اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. واضرب يا محمد صلى الله على محمد للمشركين والمؤمنين على حد سواء المغترين بالدنيا وحلاوتها مثالا على زوالها وزوال حلاوتها وانقضائها وانقضاء زينتها، كماء المطر أنزلناه من السماء فنبت بذلك الماء نباتات وزروع كثيرة مخضرة نضرة جميلة، وبعد فترة ليست بالطويلة تكسرت تلك النباتات والزروع وتفتتت فحملتها الرياح أدراج الأرض إلى نواح شتى، فعادت الأرض إلى حقيقتها جرداء كما كانت من قبل النبات والزروع ونزول الماء. والله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، فيحيي ما يشاء ويميت ويفني ما يشاء. والهدف من هذا التمثيل للحياة الدنيا سرعة زوالها وتغير أحوالها، أي والله، وأنها ليست دار قرار وإنما هي ركبان سرعان ما يصل الركبان إلى منتهاه، ويعود صاحبها الإنسان إلى المكان الذي خرج منه حيث كان هناك، إما إلى جنة وإما إلى نار. طيب، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا، شبه الله الحياة الدنيا بالماء ولم يشبه الأرض بالماء، الحياة، لأن الأرض باقية إلى ما شاء الله، والحياة الدنيا لكل أحد فترة حياته فيها فترة مؤقتة، فالحياة قبلك والحياة بعدك ليست لك وليس لك فيها علاقة مباشرة ولم تحيها ولم تتمتع بها. الحياة الدنيا للإنسان مدة عيشه فيها وهي قصيرة جدا إذا ما قورنت بحياة الدنيا كلها، أما إذا قورنت بحياة الآخرة فلا شيء. وبعض الناس يتباطأ قيام الساعة ويرى أنها بعيدة، وساعتك أيها الإنسان تقوم في اللحظة التي تغادر فيها الحياة الدنيا وتذهب إلى هناك حيث الخلود والبقاء أبد الآبدين. وشبه الله الحياة الدنيا بالماء لأن نزوله إلى الأرض يشبه نزول الإنسان إلى الأرض مع أبيه آدم، إيه والله، فالماء ينزل بسرعة والإنسان نزل إلى الأرض بسرعة، والتقيا في الأرض كل له عمل، الإنسان يضرب في الأرض والماء يضرب في الأرض، الإنسان يضرب في الأرض والماء يضرب في الأرض. الماء سبب وجود النبات والإنسان سبب وجود الحياة، والنبات يتكسر ويتفتت بسرعة والإنسان يموت ويزول بسرعة، والنتيجة ذهاب النبات أدراج الرياح بعد أن كان حلوا خضرا زاهيا زكيا، وذهاب حياة الإنسان أدراج الموت بعد أن كان حيا نشطا طفلا شابا وكهلا. فالمشبه الحياة الدنيا والمشبه به هو الماء الذي كان سببا في الزروع والثمار، ووجه الشبه سرعة زوال كل من حياة الإنسان وحياة النبات. وتلاحظ تركيب التشبيه بعضه فوق بعض لغرض واحد هو لفت نظر الإنسان إلى سرعة زواله من هذه الحياة الدنيا فلا يغتر ولا ينخدع، وعليه أن يحتاط لنفسه بالاستعداد للقاء ربه، وما أسرع أن يقال فلان مات وماتت فلانة، لا إله إلا الله. وجمال الآية وكلها جميلة في قوله تعالى فأصبح هشيما تذروه الرياح، أصبح النبات الجميل اللذيذ المغذي هشيما مهشما مكسرا بسرعة تنقله الرياح من مكان إلى آخر ليس له ما يتمسك به لزوال الحياة منه، وكذلك الإنسان الجميل الشاب كان يوما قويا صلبا يضعف ويصبح كالهشيم ينقله الموت من الحياة الدنيا إلى حياة أخرى. الله وحده يعلم هل هي بداية السعادة أم بداية التعاسة. وكان الله على كل شيء مقتدرا. القادر والمقتدر والقدير كلها من أسماء الله وصفاته، وتعني السيطرة والهيمنة والقدرة المطلقة على كل شيء يريده الله تعالى. طيب، ولكن لماذا اختار الله كلمة المقتدر دون القادر والقدير؟ وفي هذا الموضع من الآية وفي ختام الآية بالتمام، لأن كلمة المقتدر أبلغ من كلمة القادر لفظا، يعني في لفظ اللغة العربية. أيوة، أما الله تعالى فهو قادر ومقتدر وقدير على كل شيء. وإنما أنزل القرآن بلغتنا العربية حتى نفقه ما يقول ويشرح للناس، وحتى نميز بين الألفاظ القرآنية فترشدنا إلى المقصود من الآيات. طيب، فكلمة المقتدر من الفعل اقتدر، وقد زادت الكلمة في مبناها فزاد معناها. ومقتدر اسم فاعل للفعل اقتدر، ومقتدر أكثر حروفا من القادر والقدير. طيب، والمقتدر يعني اقتدر على الشيء الذي يريده وتمكن منه بقوة وإحكام، كقوله تعالى فإنا عليهم مقتدرون. مقتدرون، والسؤال هو طالما أنه مقتدر على كل شيء وهو كذلك ومتمكن من كل شيء على كل حال، فلماذا نرى كثيرا من القوى تسيطر على بعض المسلمين وأحيانا تسومهم سوء العذاب؟ لماذا لا يعجل بهلاك أعدائهم؟ فهو المقتدر سبحانه، إنه قادر ومقتدر وقدير سبحانه وتعالى، ويتوقف الأمر على اقتضاء الحكمة لتعجيله أو تأخيره. فكم من أمور يرى المسلمون سرعة هلاك أعدائهم تنفيس لغيظهم، اتضح بعد حين بأن تأخيره كان لحكمة بالغة وفي صالحهم. والله يعلم وأنتم لا تعلمون، والأحداث تدل على ذلك. وعلى أي حال، إنزال الماء من السماء وجعله يختلط بالأرض فترة زمنية متفاوتة، ثم يعمل ما أراده الله من حياة تدب في النبات على اختلاف أنواعه وطول مدة بقائه ونوع ثماره وأزهاره وقوته للإنسان والحيوان بتعدد أشكاله وألوانه وأحجامه ومذاقه، ثم يمكث ما شاء الله له حيا خضرا حتى يحين وقت هشاشته وتبعثره، فتأتي الرياح لتنثره في كل مكان وكأنه عهن منفوش. بعد أن كان ذا وزن وشكل وطول بعرض، وإذا به هباءة في يد الرياح تلعب به كيفما تشاء يمنة ويسرة، وقد تفتت إلى أجزاء كثيرة بوزن خفيف، ويحمله الهواء إلى ديار بعيدة، حتى إذا أمر الله إعادته مجددا للحياة كما يعيد الإنسان يوم القيامة مجددا للحياة، وقد تفتت لحمه وعظمه وكله كالنبات، ثم أحياه حياة جديدة. كل هذه الأطوار الغريبة العجيبة بين الماء والنبات والإنسان والحيوان تحتاج قوة هائلة عظيمة مطلقة لا تضاهيها قوة، فاختار الله كلمة مقتدر أكثر حروفا من قادر وقدير، وبالتالي أكثر تعبيرا عن كل تلك القوة الهائلة المطلقة لإنجاز تلك الدائرة الكبيرة المهولة منذ نزول الماء وحتى انتهاء النبات، ثم يعود مجددا للحياة في دورة أخرى لحياة أخرى، وكذلك منذ ولادة الإنسان وحتى يموت، ثم يعود هو أيضا مجددا في دورة أخرى لحياة جديدة أخرى كالنبات. إن الذي أحياها، يعني النبات، إن الذي أحياها لمحيي الموتى، حتى في الإحياء والإماتة مشتركان، فلذلك قال تعالى وكان الله على كل شيء مقتدرا في آخر الآية الكريمة. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. وفي آخر الآية وكان الله على كل شيء مقتدرا. طيب المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ذكر الله تعالى أهم ركيزتين يسعى لهما الإنسان، المال والولد. فتراه يطرد في كل اتجاه يبحث فيه عن المال وقد أضناه، لأنه بالمال يملك ما يريد وبالتقوى يلين له الحديد. فيسعى الإنسان سعي الوحوش، يطرد خلف المال، وليس عيبا ولا حراما إذا كان شرعيا، ولكنه يظل يطرده ونسي أنه نفسه مطرود. فالموت أيضا خلفه يطرده أو يطارده، فيهتم للمطرود ونسي الطارد، وربما لحقه طارده قبل أن يصل هو إلى مطروده. ثانيا الولد، فتراه يدرس سنين عديدة بقصد الوظيفة، ويسعى للعمل فترة قد تكون طويلة، ويجمع ما شاء الله له بعد مشقة كبيرة حتى يستطيع الزواج ويحصل الولد، لأن في صدره ونفسه غريزة حب الولد، فهو امتداد له بعد موته، وهو حامي عرضه بعد غيابه، وينقل اسمه على كتفيه وقد افتخر به. فالولد جزء متصل من الأب وقد نزل من صلبه. فيقول تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا. والبنون تشمل الذكر والأنثى، وقوله تعالى زينة تعني شيئا براقا مغريا لاقتنائه. وللأسف الشديد هذه الزينة خاصة بالحياة الدنيا، فإما تذهب أنت عن المال والولد أو يذهب عنك المال والولد لا محالة. ويبقى شيء واحد من بركات هاتين الزينتين، المال والولد في حدود. المال مال تقضيه في الحق بالصدقة والزكاة وإطعام المسكين والسائل والمحروم، وما دون ذلك لا يبقى شيء من زينة المال. والعمل الصالح وطاعة الله تعالى فهي الباقيات الصالحات كما في الآية خير عند ربك ثوابا وخير أملا. يعطيك الله تعالى ثوابا وأجرا عظيما حتى ترضى وأكثر مما كنت ترجو. والباقيات الصالحات خير وأفضل مما يتأمل الإنسان ويرجوه بعد الموت عند الرحمن الرحيم، وأبقى له في حياته الجديدة بعد مماته الحياة الأبدية. أسألكم من فضلك. والباقيات من بركة الولد، ذاك المال، والباقيات من بركة الولد دعوة صالحة تصدر منه إليك وأنت تسكن الجدفة. الجدفة كما قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها ولدا صالحا يدعو له. إنه الموت المؤقت ثم الحياة الأبدية، تبدأ بيوم عجيب غريب فريد كررته كثيرا لخطورته وغفلة أكثر الناس عنه كثيرا. يقول تعالى ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، يعني لا شك فيه. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، يعني لا شك فيه، ومن أصدق من الله حديثا، لا يوجد. وأكرر أيضا أول بشارة للمؤمن يوم القيامة وأول هدية تعطى له يوم القيامة هي البعث نفسه. نعم البعث بعد الموت هي البشارة الحقيقية، لم يتلقى مثلها قط، تفرج صدره ببهجة وفرح وسرور لا يعرفه من قبل. تخيل معي وقد نفخ في الصور وبعث من في القبور، حينما يستيقظ من نومة الموت ويزيح التراب عن نفسه وهو يسأل في خوف ودهشة ما الذي يحدث، وإذا بمليارات المليارات المليارات من الناس يقومون لله رب العالمين، وإذا به في يوم القيامة. فلما عرف أنه اليوم الموعود تذكر أنه كان مؤمنا بهذا اليوم وقد عمل من أجله كثيرا، فينشرح صدره بداية كبشارة ويزول عنه 19 الهم. الحمد لله، آمنت بالله وبرسول الله وبيوم البعث ومت على ذلك، وها هو يوم البعث، فيطمئن من الفزع ويزول همه من أول لحظة يبعث فيها. بعثت كما وعدني ربي، وكنت مؤمنا بهذا البعث، وأنا أراه الآن وأسمعه وأحسه. هذا هو المؤمن الفرح المغبوط المسرور، فكيف بالثاني والعياذ بالله لا يؤمن بيوم القيامة، ويقول عنه أساطير الأولين يقوم من نومة الموت يوم القيامة فيفاجأ بذلك اليوم العظيم يمسلم سلم، فينعقد لسانه بداية ولا يكاد ينطق بجملتين اثنتين، وقد وضع يديه على رأسه، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. ويحيط به ذلك اليوم بهوله وهمه وغمه وعذابه ومفاجآته إحاطة السوار بالمعصم، نسأل الله السلامة والعافية. الله تعالى نفسه يسأل ويقول أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ من يأتي آمنا يوم القيامة خير وأفضل بكثير. يوم عجيب فريد غريب، قال الله عنه فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير، فيجب علينا وجوبا أن نحتاط له بعناية وحرص شديد، فهو قادم لا محالة وكل قادم قريب. ولا أقول أبدا أن نترك الدنيا وراءنا ونحن عائشون فيها، ومتطلبات الحياة كثيرة وفواتيرها أكثر، ولا بد أن نعمل من أجل أنفسنا وأبنائنا ونسائنا وعوائلنا، ومصاريف الحياة لا ترحم، ولكن لنعمل فيها بحذر شديد، ولا نهتم بمستقبلنا الحالي القصير في الدنيا على حساب مستقبلنا الحقيقي الدائم في الآخرة، هنالك حيث الخلود الأبدي والسعادة الأبدية أو الشقاء الأبدي والعياذ بالله. والسعيد من استطاع أن يهتم لدنياه التي لا بد منها دون أن تخدعه عن الحياة الآخرة الأبدية التي لا بد أن يحشر إليها، ويستطيع تحقيق قوله تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وبهذه المناسبة كتبت قصيدة موجزة في حقيقة الدنيا فأقول دنيا الغرور متاع ثم ركبان، يسوقها في دروب الموت ديان، في حلة أقبلت للمرء ضاحكة بها جمال على الإنسان سلطان، مغروسة في قلوب الناس زاهية الكل في حبها شيب وشبان، الحرب فيها على الأرزاق موقدة كأنها في حشى الظلماء نيران، في دربها يقتفي الإنسان من أثر يظنها طيب عود وهي دخان، كم من غني رأى فيها مكانته في الترب أمسى فقيرا ما له شان، كم من ظلوم سطى فيها بقسوته بالسقم كانت زؤاما وهو حيران، من فوقها الناس أنساب وأوسمة في جوفها الكل تحت اللحد أقران، الموت فيها على الأحياء قاطبة لم ينج من فكه إنس ولا جان، دنيا البحور كسى أعماقها غضب في موجها عاث بالإنسان شيطان، لا تعجبوا من سؤالي كيف نقبلها خلا حميما ومنها الدمع هتان، لقد تفكرت في روادها زمنا فما وجدت أناسا بالنهى ازدان، سوى الذي بات للرحمن منكسرا وقلبه من دوام الذكر يقضان. الله أكبر، ولله الحمد على تمام النعمة واكتمال الجزء الأول من سورة الكهف، على أمل أن يفسح الله لنا في العمر لاستكمال الجزء الثاني إن شاء الله تعالى، ونحن وأنتم بخير وعافية ويمن وإيمان. هذا والله أعلم وأحكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.